نعم الاستصحاب القسم الثاني إذا كان المستصحاب حكما لا موضوع الحوض، كما إذا علم بأحد حكمين أحدهما قصير العمر والثاني طويل العمر، هل يجري استصحاب جامع الحوض أو لا يجري؟ ذكر السيد الشهيد أنه إذا كان الحكمان بينهما بين متعلقيهما التباين ففيه نفس الكلام المتقدم من عدم جريان الاستصحاب في جامع الحكمين أيضا. وإذا كان بين متعلقيهما وحدة في السنخ وإنما أحدهما أكثر من الآخر وأطول عمرا من الآخر، كما إذا علم بوجوب الجلوس إما ساعة أو ساعتين في المسجد، هنا إذا كانت الشبهة حكمية والاستصحاب يجري لا محالة ويكون من استصحاب الشخص لا من استصحاب الكلية. وإذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا علمنا أن يوم السبت مثلا يجب الجلوس في المسجد ساعة ويوم الجمعة يجب الجلوس ساعتين، وشككنا أن هذا اليوم يوم السبت أو الجمعة، هنا أفاد السيد الشهيد أنه قد يقال بجريان الاستصحاب ويقال بجريان الاستصحاب ويقال بجريان الاستصحاب بعد مضي الساعة الأولى، بأن يقال أن جامع الوجوب وجوب الجلوس كان معلوما أحد الوجوبين، فعلية أحد الوجوبين معلوما فيستصحب هذا الجامع. وقد ذكر لذلك بيانين، بيان مبني على المسامحة العرفية التي تقدم الإشكال فيها، وبيان آخر ثبوتي حاصله أن هنا جامع أحد الوجوبين المعلوم معلوم أيضا تعلقه بالجلوس، قراءة الأمر الجلوس ساعة أو الجلوس ساعتين، فهنا إذا استصحبنا بقاء جامع الوجوب على الجلوس هذا الجامع يجري استصحابه، لأن جامع الوجوب المتعلق بالجلوس أيضا يقبل التنجيز. صحيح هذا الجامع لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن أحد الفردين من الوجوب، إما إيجاب الجلوس ساعة أو إيجاب الجلوس ساعتين، إلا أن جامع الجلوس وأصل الجلوس جامع الوجوب وأصل الوجوب أيضا داخل في التنجز العقلي منجز عقلا، ليس التنجز صفة للوجوب بخصوصياته الفردية بل لذات الوجوب الذي يكون محفوظا في الجامع، ذات الوجوب والإلزام الشرعي يكون داخلا في شغل الذمة، داخلا في عهدة المكلف في مقام الامتثال. حد الوجوب وخصوصيات الوجوب، الخصوصيات المحددة لفرد الوجوب ولشخص الوجوب، هذه الخصوصيات ليست هي الدخيلة في التنجيز، وإنما ذات الإلزام وذات الوجوب يكون منجزان. من هنا يقال في بحث الأقل والأكثر، قيل على ما تقدم في بحث الأقل والأكثر أن الأقل متنجز بأصل العلم بأصل الوجوب للأقل، ذات الوجوب معلوم للأقل، والشك في أنه حده هل إلى بمقدار الأقل أو بمقدار الأكثر، وهذا الحد خارج عن التنجيز. المنجز تمام موضوع المنجزية ذات الوجوب، هنا هم يقال أن ذات الوجوب إذا كان هو المنجز ذات تعلق الوجوب، ذات الوجوب، تعلق ذات الوجوب بالجلوس معلوم حدوثان مشكوك بقاء، فنستصحب هذا الجامع. وهذا استصحاب للحكم الشرعي، لذات الحكم الشرعي الذي يدخل في العهدى والكون منجزان، فينقح موضوع حكم العقل بالتنجيز، بالتالي وجوب الجلوس في الساعة الثانية أيضا. ويختلف عما إذا كان متعلق التكليفين الوجوبين اللذين يعلم بفعلية أحدهما بينهما تباين، إذا كانا متباينين فهذا البيان هناك حينئذ لا يجري. إذ ما هو المستصحب؟ هل المستصحب وجوب الجمعة أو وجوب الظهر مثلا؟ كل منهما لا علم به. أحد الوجوبين الذي يكون هو المستصحب، أحد الوجوبين ليس وجوبا وإنما جامع بين وجوبين متعلقين بفعلين متباينين، ولا يوجد هنا إيجاب أحد الفعلين والجامع بين الفعلين، فإن هذا وجوب آخر ثالث، فرد ثالث من الوجوب. إذا أوجب الشارع أحد الفعلين تأخيرا هذا فرد ثالث من الوجوب، ليس جامعا بين الوجوبين. إذن أحد الوجوبين والجامع بين الوجوبين هنا استصحابه لا يمكن أن يكون منجزا لمتعلق معين، ليس له متعلق معين حتى يقال هذا المتعلق تعلق به أصل الوجوب، هذا الفاعل تعلق به أصل الوجوب فيكون منجزا يدخل في العهدين، لأنه أي فعل تعلق به ذات الوجوب، الظهر بالخصوص غير معلوم، الجمعة بالخصوص لا يقين بتعلق الوجوب، الجامع بين الظهر والجمعة، الجامع بين الظهر والجمعة ليس واجبا، وإلا كان واجبا تخيريا، كان مخيرا ولا يحتمل التخير، هذا وجوب ثالث، ثالث ثالث نسمي بالوجوب التخيري. إذن فلا يوجد فعل وعمل قد تعلق به حتى ذات الوجوب لكي يستصحب، ولا طريق إلا استصحاب الفرد، يعني استصحاب بقاء العلم التعبدي بأحد الوجوبين، وهو علم إجمالي تعبدي مردد بين طرفين أحدهما مقطوع الارتفاع، أحدهما لا يعقل تنجيزه، فيكون تعبدا بعلم إجمالي دائر بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز فلا يكون قابل للتنجيز. بخلافه هنا أصل الجلوس وذات الجلوس الذي هو فعل معين، تعلق ذات الوجود به معلومة في الحالة السابقة، يعلم بأن ذات الجلوس في المسجد قد تعلق به ذات الوجود، نعم يشك في حده أن هذه الذات في الوجود التي تعلقت في الجلوس في المسجد، هل حدها أنها وجوب الجلوس ساعة واحدة، أو أن حدها أن متعلقها وجوب الجلوس ساعتين؟ الجامع بينهما موجود بين المتعلقين، الجامع ذات الجلوس مع قطع النظر عن حده، فنقول أصل الجلوس قد تعلق به الوجوب يقينا، وكل فعل معين تعلق به ذات الوجوب سواء علم بحده أنه حده طويل أو قليل، كثير أو أقل أو أكثر، كل فعل تعلق به أصل الوجوب أحرز تعلق أصل الوجوب به بالوجدان أو بالتعبد يكون داخلا في التنجيز العقلي. وكذلك هنا فيقال هنا بأن ذات الجلوس حيث أنه يعلم بتعلق ذات الوجوب به، وذات الجلوس فعل معين وإن كان لا يعلم حده أن هذا الوجوب الذي تعلق بهذا الفعل المعين وهو ذات الجلوس لا نعلم خصوصيته ومشخصه الفردي أنه وجوب جلوس ساعة أو وجوب جلوس ساعتين، هذا شك في حد الوجوب لا في أصل تعلق الوجوب بهذا العنوان المعين وهو ناف الجلوس، نظير ما يقال في الأقل الأكثر. هناك يقال أن الأقل داخل في العقد يقينا، ولهذا لا يمكن إجراء البراءة عن الأقل. لماذا؟ لأن الأقل معلوم الوجوب، إيجاب الأقل يعني ذات الوجوب وتعلقه وذات الإلزام وتعلقه بالأقل معلومه، وإنما يشك في أن هذا الإلزام فقط بمقدار الأقل حده، أو إلزام يشمل الأقل والزيادة. فتعلق أصل وذات الإيجاب بالأقل هذا معلوم، فإذا كان معلوما فلا يجري فيه الأصل لا شك فيه، وما يكون منجزا إنما هو ذات الوجوب، حده ليس دخيلا في التنجيز، وإنما دخيل في تحديد مقدار ما يتنجز الزائد، إذا كان داخلا محرزا يتنجز أيضا وإلا لا يتنجز. كون الوجوب وقف على الأقل أو امتد إلى الزيادة لا يكون دخيلا في تنجيز الأقل. كون الإيجاب وقف على الأقل لا، ليس هذه الخصوصية، هذه الحالة الحدية والصفة الحدية هي التي تجعل إيجاب ذات الأقل منجزا ومشغولا به الذمة، حتى إذا كان شك فيه يشك في تنجز الأقل، ليس هكذا، وإنما ذات الإلزام المتعلق بهذا العنوان يوجب تنجيزه، وهذا معلوم وجدانا، إذن فلا موضوع فيه، هذا لا موضوع للبراءة أو لأي أصل عملي في الأقل. هذا البيان الذي هناك يقال هنا يستفاد منه، فيقال هنا حيث أن متعلقي الوجوبين الذي يعلم إجمالا بأحدهما، حيث أن متعلقه يكون بينهما جامع وأقل مشترك وهو أصل الجلوس، إذن تعلق ذات الوجوب بذات الجلوس يكون معلوما متيقنا حدوثا، فنجري استصحابه بقاء، فإذا جرى استصحابه بقاء هذا استصحاب لإيجاب منجز يدخل في العهدة، هذا استصحاب لإيجاب يكون منجزا وداخلا في العهدة فيكون مثل هذا الإيجاب. التعبد الاستصحابي به تعبدا بشيء من الجاز، ولا نحتاج الى التعبد بالعلم الاجمالي، هذا استصحاب لنفس الوجوب لنفس الحكم الشرعي الذي يدخل في العهد، وهو عبارة عن الايجاب الشرعي ذات الايجاب بلا حده المتعلق بالجلوس ايضا بذات الجلوس أصل الجلوس. فإذا تعبدنا بالاستصحاب ببقاء إيجاب لذات الوجوب لذات الجلوس هذا الإيجاب سوف يكون منجزا لا محالة، لما قلنا من أن ملاك التنجيز موضوع التنجيز العقلي في باب الأحكام ليس حدود الأحكام، وإنما ذات الإلزامات الشرعية مع قطع النظر عن حدودها. هذا البيان الفني الذي واقعا ليش هنا مجهول هذا الحد، اما اذا لم يكن ذات الحد دخيلا في التنجيز وانما الذي يكون منجزا ذات المحدود، وذات المحدود اركان الاستصحاب فيه تامة، ذات المحدود اركان الاستصحاب هنا فيه تامة، فاذا كانت اركان الاستصحاب فيه تامة نحن نستصحب هذا الجامع جامع الوجوب نستصحبه ونثبت لا محالة الحكم الشرعي تعبدا، والذي يكون منجزا عقلا، لو ثبت وجدانا كان منجزا، التعبد يقول ثابت تعبدا فيثبت تنجيزه. وهذا البيان لا يجري في مثل الجمعة والظهر، لما قلنا من أن الجامع بين الظهر والجمعة ليس له متعلق، ليس له متعلق محدد مشخص لكي يقال هذا العنوان تعلق به وجوب، حتى عنوان أحد الفعلين من الجمعة أو الظهر لم يتعلق به وجوب، إذ لو تعلق الوجوب بعنوان أحد الفعلين كان واجبا تخيريا. هناك لا يوجد عنصر مشترك بين الوجوبين يكون معروضا للوجوب ومتعلقا للوجوب، فإن عنوان أحد الفعلين من الجمعة أو الظهر لم يتعلق به وجوبه، وإلا كان واجبا تأخيريا، أن هذا قلنا وجوب ثالث. بخلاف هنا، هنا ذات الجلوس متعلق بالوجوب، ذات الجلوس هنا متعلق بالوجوب، إما في ضمن إيجاب الجلوس ساعة أو في ضمن إيجاب الجلوس ساعة، فنقول ذات الجلوس قد وجب تعلق به أصل الوجوب، وإن كنا نشك في حد هذا الوجوب، نشك في حد هذا الوجوب، إلا أنه قد وجب. الاستصحاب يقول هذا الوجوب الذي تعلق بذات الجلوس، هذا الوجوب يكون باقيا في مرحلة الشك في البقاء أيضا يكون موجودا. هذا استصحاب لحكم شرعي قابلا للتنجيز العقلي، فيكون حينئذ هذا الاستصحاب منجزا على الحال. الأقل ليس بشرط، أولا الأقل ليس بشرط الله عن الأكثر، ساعة ليس بشرط، بحيث لو جلس ساعتين كان باطلا جلوسه، ليس هكذا، فالزائد زائد لا أنه بشرط لا، لا يبطل ساعته جلوسه ساعة. فذات الجلوس الذي هو متعلق الذي هو موجود في ضمن الأقل موجود في ضمن الأكثر، على كل حال متعلق بالوجود. فنجري الاستصحاب لا في العنوان الإجمالي للتعبد بالعلم الإجمالي، بل نجري الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، لأن نقول هذا الحكم هنا يوجد حكم شرعي معلوم، هذا الحكم الشرعي متعلقان وهم متعلقه معلوم، هم تعلقه أيضا معلومون، وهو تعلق أصل الوجوب، أصل إيجاب الإلزام الشرعي في أصل الجلوس لذات الجلوس، ومثل هذا الإيجاب لذات الجلوس يكفي في التنجيز، كما قلنا من أن ما يدخل في العهد إنما هو المحدود للحد. ذات الإيجاب قطع النظر عن حدوده، وذات الإيجاب ثبوته لذات الجلوس معلومة، وإنما الشك في حده، أن هذا حده هل ضمن هذا الفرد الذي هو إيجاب الجلوس ساعتين، أو في ضمن الفرد الآخر وهو إيجاب الجلوس ساعتين. مفروض هكذا، ليس في الأقل بشرط لا. إذن فيكون الاستصحاب هنا جاريا وبالتالي منجزا لما يكون صالحا للتنجيز عقلا. هذا البيان الفني الذي أصادف السيد الشريف. هذا البيان رغم فنيته وصناعته يمكن أن يناقش فيه، يمكن أن يناقش فيه بأنه لأن ما يكون منجزا في باب الأحكام ليس هو جامع الحكم، وإنما واقع الحكم الجامع للحكم ليس هو المنجز، بل الواقع الحكم، يعني الفرد، الحكم الفرد يكون منجزا من ناحية الحكم. لو علمت بتحقق أحد حكمين هنا، ما هو المنجز ليس هو جامع الوجوب المعلوم، وإنما ما هو المنجز واقع أحد الوجوبين المتعين واقعا، هذا الأمر الذي أنا أعلم به من خلال عنوان إجمالي، وهو عنوان أحد الحكمين أحد الوجوبين. هل ما يكون داخلا في التنجيز العقلي هل هو الحكم بمعنى واقع الحكم، أو ما يكون داخلا في التنجيز إنما هو الجامع، بحيث لو أمكن وجود جامع الحكم بلا واقعه محالا، وجود الجامع بلا فرد، حيث وجد جامع الفوق لكن لم يكن فيه له فرد واقعا في نفس المولى، لا يوجد حكم متعين له تعين وجودي عيني. لو أمكن وجود الجامع بلا وجود فرده في الخارج هذا أيضا كان منجزا عند العقل. نحن في هذه الملاقفة هكذا نقول له العقل لا يحكم بمنجزية الجامع مع قطع النظر عن وجوده العيني الفردي في الخارج، ما يكون منجزا إنما هو الحكم بمعنى الحصص للإجابات، كل حصة من إيجاب وكل فرد للوجوب للحوق أو للحرمان ذاك الفرد من الإيجاب هو الذي يكون منجزا. أما الجامع بين الفردين لو أمكن محالا وجوده لم يكن يحكم العقل بأنه هذا أيضا منجز. الذمة تشتغل ولا بد من أن عقلا لا بد لكل إنسان أن يبرئ ذمته من كل إيجاب واقعي يكون موجودا في نفس المولى، من كل فرد من أفراد الإيجاب، من كل حصة من حصص الإيجاب. أما جامع الإيجاب مع قطع النظر عن وجوده الفردي العيني وعن حصته المتعينة هذا ليس من الجزاء. الحصص للوجوبات مجل. كل حصة من إيجاب موجودا في الخارج هذه الحصة من الإيجاب يكون منجزا. فالتنجيز لأفراد الوجوبات بمعنى الحصص لا الأفراد بمعنى المشخصات الفردية لكل إيجاب. الحدود والمشخصات الفردية للإيجاب ليست دخيلة في التنجيز، هذا صحيح. كون الإيجاب تعلق بهذا الفعل أو تعلق بذات هذه المشخصات الفردية ليست دخيلة في الإيجاب، سواء وجب الجلوس يكون منجز، وجب القيام يكون منجز، وجبت الصلاة يتنجز، وجب الصوم، هذه الخصوصيات ليست دخيلة في التنجيز صحيح. لكن ما الفرد بمعنى الحصة يعني أن يكون إيجابا واقعا وجودا عينيا للإيجاب مهما كانت خصوصياته الفردية ومشخصاته الفردية من حيث التعلق، من حيث التعلق ومن حيث كون متعلقه هذا الفعل أو ذاك الفعل أقل أو أكثر، طويل أو قصير، هذه الخصوصيات معنى الحدود نعم غير دخيلة في التنجيز كما قيل في البيان. لكن الذي يكون العبد مسؤولا أمامه أن يكون وجوب وإيجاب حقيقي عيني للمولى معنى الحصة. فإننا قلنا فيما سبق أن الفرد له معنيين، له معنيان، المعنى الأول المشخصات الفردية والمعنى الآخر الحصة العينية في الخارج في قبال المفهوم بمعنى مطلق الوجود. الحصة بمعنى مطلق الوجود في قبال المفهوم الذي قد يوجد بنحو صرف الوجود إلى ملاحظة حصصه. ما هو موضوع التنجيز؟ ليس هو الوجوب بخصوصياته وحدوده الفردية ومشخصاته الفردية من حيث التعلق بهذا الفعل أو بذات بالطويل بالقصير، هذا صحيح. لكن ما هو موضوع التنجيز عند العقل؟ إنما هو الوجوب بوجوده العيني بنحو مطلق الوجود، أي كل حصة من الإيجاب يكون له تنجيز غير تنجيز الحصة الأخرى. فحال الإيجابات من حيث التنجيز حال موضوع المطلق الوجود بلحاظ حكمه، لا حال موضوع صرف الوجود بلحاظ حكمه، الحال موضوع المطلق الوجود. يعني لكل حصة من إيجاب تنجيز يخصه غير تنجيز الحصة الأخرى، والجامع بين الوجوبين بنحو صرف الوجود ليس له تنجيز، وإنما العقل يقول لا بد أن تفرغ ذمتك من كل إيجاب إيجاب. أما الجامع من الإيجابين نحو صرف الوجود الذي هو الكلي المراد بالكلي هنا ليس في إزائه وله تنجيز مستقل عن تنجيز الحصص، وإنما التنجيز بكل حصة حصة. ولهذا العقل يقول في قبال كل حصة من إيجابين حقيقي عيني لا بد أن تفرغ ذمتك. في المقام الذي يكون منجزا عبارة عن الأحد الوجودين العينيين للوجوبين وللإيجابين اللذين أحدهما قد تعلق بالجلوس ساعتان والآخر قد تعلق بالجلوس ساعتين، وحينئذ الجامع بينهما بمعنى الكلي ونحصة الوجود، هذا الجامع ليس بنفسه موضوعا مستقلا للتنجيز زائدا على الحصتين. نعم هو باعتباره علما اجماليا لاحدى الحصتين يكون منجزا بملاك تنجيز العلم الاجمالي لمعلومه، فان العلم الاجمالي ينجز الفرد تنجيز، وان كان لم يتعلق بالفرد تعلق بالجامع لكن ينجز الفرد، لهذا كان العلم الاجمالي منجزا على كل تقدير. وهذا تنجيزا بملاك العلم الاجمالي الذي يكون اجراء الاستصحاب فيه بمعنى التعبد ببقاء نفس العلم لا ببقاء الحكم المنجز، بل ببقاء العلم الاجمالي باحد الحكمين اللذين يكون التنجيز له لكل منهما بوجوده العيني، وهو علم اجمالي دائر بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز، لان احد الحكمين وهو ايجاب الجلوس احد الحصتين من الحكمين وهو ايجاب الجلوس ساعة في الساعة الثانية لا يقبل التنجيز، ويجري كل البيانات السابقة هنا من ان هذا تعبد بالعلم الاجمالي باحد حكمين احدهما لا يقبل التنجيز، حتى لو فرض محالا العلم الوجداني بمثله أحد هذين الحكمين لم يكن منجزا، فكيف بالعلم التعبدي؟ ويرد أيضا البيان الآخر من أن استصحاب عدم الفرد الطويل هنا يجري ويحكم على مسلك الاقتضاء على هذا العلم الإجمالي التعبدي، أو يعارض على مسلك العلية مع هذا الاستصحاب. فالحاصل لو أريد بهذا الاستصحاب استصحاب التعبد بالعلم الإجمالي بالجامع الذي ينجز الفرد، فهذا نفس استصحاب الفرد المردد الذي يرد عليه ما أوردناه. وإن أريد إجراء الاستصحاب في الجامع لا بعنوان التعبد بالعلم الإجمالي بالفرد، بل بعنوان أن جامع أحد الوجوبين بنفسه حكم شرعي منجز، هو حكم لا أنه علم بالحكم، بنفسه حكم من قبيل استصحاب الحكم الشخصي، يكون من قبيل استصحاب الحكم الشخصي في موارد استصحاب الحكم المعلوم بالشخص حدوثا المشكوك بقاء. هناك ليس المستصحاب ليس عبارة عن العلم، وإنما المستصحاب المعلوم نفس الأثر والحكم الشرعي تعبد به، ولهذا لا نحتاج إلى التعبد ببقاء اليقين حتى لو كان بمعنى التعبد ببقاء المتيقن، هناك المتيقن حكم شرعي. إن أريد هذا المعنى فهذا فرع أن يكون الجامع بمعنى صرف الوجود منجزا في بعض الأحكام بتنجيز مستقل عن تنجيز كل من الفردين والحصتين، مع أنه ليس كذلك. الجامع بمعنى صرف الوجود ليس له تنجيز مستقل عن تنجيز كل حصة من الوجود. وبهذا عرف الفرق بين المقام وبين موارد الأقل والأكثر، فإن في موارد الأقل والأكثر من ناحية الوجود لا من ناحية المتعلق، من ناحية الوجوب وجوده متعين. نعم الشك في متعلقه، لأن هناك المشكوك حكم واحد شخصي مشخص من ناحية الحكم شخصي، ليس حكمان. من ناحية الجعل والإلزام إلزام شخصي ليس إلزامان، لكن هذا الإلزام الواحد متعلقه مردد بين أن يكون متعلقه الأقل أو متعلقه الأكثر. وهناك يقال هذا الإيجاب الشخصي المتعين من حيث الإيجاب، يعني حصة الإيجاب لا شك لا تردد فيها، وإنما هذه الحصة المتعينة الواحدة من الإيجاب لا ندري أن متعلقها هل هو الأقل 9 أجزاء أو 10 أجزاء. الصلاة بلا سورة بلا اشتراف السورة أو الصلاة مع السورة مثلا، فذات 9 أجزاء يعلم بتعلق حصة خاصة من إيجاب متعين من حيث إيجابيته في الخارج، تعلقه له معلوم، وإنما يشك في أن هذا الإيجاب والحصة الخاصة من الوجوب متعلقه حده من حيث المتعلق وخصوصياته الشخصية الفردية الحدية هل هو 9 أو 10 أجزاء بخلافه هنا، فإنه هنا يوجد وجوبان، عند الشبهة هنا موضوعية لا حكمية، يوجد جعلان مستقلان وإيجابان أحدهما غير الآخر وجودا وتحققا وعينية وحسية في نفس المولى. هناك إيجاب ساعتين في يوم الجمعة وإيجاب ساعة في يوم السبت، وهذه حصة من الوجود تعينت بالإيجاب الجعل الشرعي، وذلك تلك حصة أخرى من الوجود. والتردد أن هذا اليوم هل هو مصداق في الحصة الأولى أو مصداق الحصة الثانية، هنا حينما نريد أن نشير إلى ذات الوجوب المتعلق بالذات الجلوس، هذا ذات الوجوب الذي نشير إليه ليس حصة مردد بين حصتين، هذا هو ذات الجامع الذي قلنا أنه لا يدخل في الجنة العهدين، هذا مردد بين الحصتين، إحداهما لا يمكن أن يتنجل والأخرى مشكوك الحدوث يجري فيه استصحاب العدم. القياس المقام بموارد الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهة الحكمية الذي نقول فيه لا يجري الأصل عن ذات الأقل، لأن ذات الوجوب يدخل في العهدة وحدوده لا تدخل في الحس، حدوده بمعنى المشخصات الفردية لا حدوده بمعنى الحسة في قبال الجامع بمعنى صرف الوجود، فإنه هناك حدوده بمعنى المشخصات الفردية، أن هذا الوجود الجزئي بماذا تعلق هذا مشكوك غير معلوم، وهذه ليست دخيلة في التنجيل. أما تعين هذا الوجوب يكون هذه حصة خاصة من الوجوب ليست مرددة بين وجوبين متعينين في نفسهما في الخارج، هذا هناك غير موجود إنما هنا موجود. فهنا حينما نشير نقول ذات جامع الوجوب تعلق بجامع الجلوس، هذا جامع الوجوب ليس إلا الجامع بمعنى صرف الوجود، ليس الجامع بمعنى الوجود العيني للوجود، لأن هذا الجامع يعني أحد بينك الوجوبين المتعينين، وأحد بينك الوجوبين هذا العنوان ليس داخلا في التنجيز العقلي، الذي يدخل في التنجيز العقلي إنما هو الوجوب بمعنى الحصة، وإن شئتم قلتم ذات الوجوب بمعنى الحصة وجود العين للوجوب، لا ذات الوجوب بمعنى الجامع بنحو ظرف الوجود. إذن فقياس المقام بذات المورد يكون قياسا مع الفارق، فهذا الجواب الفني إذن لا يتم. فالصحيح أنه في الشبهات الموضوعية لا يجري الاستصحاب هنا إلا على القول بجريان استصحاب الفرد المردد من دون فرق بين أن يكون متعلقي الوجوبين اللذين تردد الحصة الموجودة في الخارج من الوجوب، بين يكون هذه الحصة أو تلك الحصة متعلقيهما متباينين، أن يكون متباينين أو أن يكون متعلقاهما غير متباينين كالجلوس ساعة أو الجلوس ساعتين. ففي الشبهة الموضوعية دائما إشكال الفرد المردد من هذه الناحية تام. هذا ما ينبغي أن يعلق به على البحث النقطة الثامنة. النقطة التاسعة والأخيرة ظاهرة من نقاط هذا القسم الثاني من أصحاب الكلي، أن هذا القسم الثاني من أصحاب الكلي له تطبيقات فقهية كثيرة. هنا أو من أهم هذه التطبيقات تطبيقان مذكوران في الفقه لا بأس من أجل أن يعني تظهر ثمرة الأبحاث الأصولية أيضا في الفقه ودور البحوث في القواعد الأصولية، لا بس في الإشارة إلى هذين التطبيقين. التطبيق الأول هو ما في المثال المعروف والفتوى المعروفة، أنه مثال البلل المشتبه، من خرج منه بلل مشتبه مردد بين أن يكون بولا إذن لا يجب عليه إلا الوضوء يطهر بالوضوء، أو منيا فلا يطهر إلا بالغوص لو توضأ إذن لم يطهر. هنا جعل هذا من تطبيقاته أصحاب القسم الثاني من الكلية. حيث أنه لو توضأ هذا الإنسان يشك في أن الحدث الذي كان حاصلا له على كل حال حين خروج البلل المشتبه به ذاك الحدث يعلمه بأنه كان موجودا قبل الوضوء، بعد التوضؤ يشك في أنه قد ارتفع أو لا، إذا كان الأصغر قد ارتفع، إذا كان الحدث فكان خارج بولا فكان محدثا بالحدث الأصغر الذي هو قصير العمر يرتفع بالوضوء، إذا كان الخارج منيا فالحدث كان الحدث الأكبر إذن فهو لا يرتفع بالوضوء، لا يزال باقيا هذا الحدث. ويقال هنا بجريان استصحاب جامع الحدث، الكلي الحدث الأعم من كونه حدثا أصغر أو كونه حدثا أكبر، وهذا من استصحاب الحكم الوضعي الذي هو يكون موضوعا لحكم تكليفي، فإن الحدث موضوع لأحكام تكليفية كالمانعية في الصلاة مثلا، حرمة المات المحدث سواء بالأصغر أو بالأكبر يحرم له أن يغسل المصحف كتابة المصحف مثلا، أو لا يجوز دخوله في الصلاة. فالآثار التكليفية، الأحكام التكليفية التي هي المنجزة، الأحكام التكليفية التي تترتب على جامع الحدث موضوعها جامع الحدث الأعم من الأكبر والأصغر، يقال بجريان الاستصحاب، استصحاب بقاء الحدث لترتيب تلك الآثار لترتيب تلك الآثار حينئذ فيكون من مصادق جريان استصحاب كلي الحدث والجامع. وهذا من القسم الثاني، إذ يعلم بتحقق أحد حدثين أكبر أو أصغر، أحدهما يرتفع بالوضوء الثاني لا يرتفع باقا بعد الوضوء ما لم يغتسل، يكون مصداقا للقسم الثاني من الكلية ويراد إثباته بالاستصحاب. بل هنا تلك النقطة التي ذكرناها في إحدى النقاط السابقة أيضا تتم، أي لا نحتاج إلى إثبات هذه الآثار بالاستصحاب، بل حتى الآثار المترتبة على كل من الحدثين بخصوصيته لا بجامع الحدث، الآثار المختصة كحرمة المسح في المسجد مثلا الذي هو أثر مختص بالحدث الأكبر، حرمة المسح في المسجد الذي مختص بالحدث الأكبر، أو وجوب الغسل الذي هو أثر وجوب الغسل مثلا الذي هو نحو الوجوب الشرطي الذي هو أثر الحدث الأكبر، أو وجوب الوضوء الذي هو أثر المختص بالحدث الأصغر، فإن حكم المحدث الأصغر إيجاب الوضوء للصلاة. حتى هذه الآثار التي هي آثار الفرد لا الجامع هنا تتنجد للعلم الإجمالي، تتنجد نفس العلم الإجمالي حينما خرج البلل المشتبه حصل علم إجمالي، إما بوجوب الغسل عليه وحرمة المسح عليه في المسجد أو بوجوب الوضوء عليه، وهذا علم إجمالي بين تكليفين جامعين يكون منجزا، كلا فرده يكون منجزا، فيجب عليه هم يتوضأ هم يغتسل ولا يبكت في المسجد من دون غسل يحرم عليه، يتنجز عليه حرمة المسح من دون غسل في المسجد. إذن فيكون من مصادق تنجيز آثار الفرد الطويل بنفس العلم الإجمالي الأول، لأنه علم إجمالي بالتكليف المردد بين آثار الفرد الطويل أو الفرد القصير، وهو علم إجمالي بالتكليف على كل حال. هذا العلم الإجمالي. هنا يوجد كلام مرزا قدس السر أو لمدرسة المرزا النائمي، ويوجد كلام للمحقق المفصل للمحقق العراقي. المرزا النائمي هنا حكم في هذا الفارق بتفصيل بين، قال نحن لا نحتاج إلى الاستصحاب ولا يكون لا يكون استصحاب الجامع جامع الحدث هنا مؤثرا من الناحية الفقهية، بل هذا المثال على أحد التقديرين يجب فيه الاحتياط وترتيب حتى آثار الفرد العلم الإجمالي، وأحد وعلى تقدير آخر لا يجري فيه حتى هذا الاستصحاب استصحاب الجابر. ومن هنا فصل مدرسة المحق النائمي فصلوا قالوا بأنه هذا البلل المستبح تارة يكون المكلف الذي خرج منه البلل المردد بين البول والمني مسبوقا بالطهور كان متوضئا فخرج منه البلل المستبح، هذه صورة تفكير أخرى، يكون محدثا بالأصغر فخرج منه البلل المستبح المردد. إذا كان متطهرا متوضيا فخرج منه البلل المردد بين البول والمني، قالوا هنا يجب عليه الاحتياط بترتيب آثار كلا الفردين فضلا عن الجامع، كل هذه الآثار تتنجز حتى آثار الفرد، حتى أحكام الحدث الأكبر بخصوصيته والحدث الأصغر بخصوصيته، من وجوب الغسل وحرمة المكتب إلى غسل المسجد ومن وجوب الوضوء لتشكل علم إجمالي منجز لا نحتاج فيه للاستصحاب، يوجد علم إجمالي منجز وهو العلم الإجمالي بأنه إما يجب عليه الغسل ويحرم عليه المكر إلى غسل أو يجب عليه الوضوء، هذا علم إجمالي في أحد التكليفين ككل منهما لو كان فهو إلزامي منجز، فيجب عليه الموافقة في القطع، يعني الأصول التي تجري عن كل منهما تكون معارضة مع الأصول الجارية عن استصحاب عدم خروج البول معارضة مع استصحاب عدم خروج المني، صالة البراءة عن وجوب الوضوء معارضة مع صالة البراءة عن وجوب الغسل، وهكذا حاله حال أي علم إجمالي في أحد تكليفين الذي لا يجري فيه شيء من الأصول باعتبار أنه يوجد علم إجمالي وجريان الأصول في كلا الطرفين يلزم من التأخيص في المخالفة القطعية في أحدهما دون الآخر لا ترجيح له، الترجيح بلا مرجح فتساقط الأصول، أو على أسفك العلية يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز فيتنجز. وهنا لا إشكال في المنجزية لآثار كلا الحدثين ولا حاجة إلى الاستصحاب. التقدير الثاني أن يكون تكون الحالة السابقة قبل خروج البلل المشتبه أنه كان محدثا بالأزرق فخرج منه البلل المشتبه، هذه الحالة الثانية قالوا أنه لا يجب فيه على المكلف إلا الوضوء ولا يجب عليه الغوص، يمكنه أن يؤمن عن وجود الغوص بالأصول المؤمنة فيتوضأ ويحكم بكونه طاهرا. هنا لهم بيان ان دست النجار انه كيف في هذا الشق الثاني لا يحكم بمنجزية العلم الاجمالي، مع انه هنا ايضا يعلم اجمالا بان الخارج اما منيون فيجب الغسل ويحرم المكر او بولون فيجب الوضوء، كيف هذا العلم الاجمالي هنا سقط عن التنجيز، لهم بيان فني صحيح لإثبات أن هذا العلم الإجمالي هنا منحل في هذا التقدير الثاني انحلالا حكميا ولا يكون منجزا، يأتي بيانه.